الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الأذان وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. فهذا مما اختص الله تعالى به المؤذنين، أنهم يكونون يوم القيامة أطول الناس أعناقا، وهذا لا شك أنه فضيلة وكرامة للمؤذنين، والله تعالى أعلم بكيفيته. والأصل أن تحمل هذه الأحاديث على ظاهرها، وهذا يدل على شرفهم وعظم مكانتهم، والجزاء من جنس العمل. كما كانوا يؤذنون على المنارة، منارة المسجد، المؤذن كان في الماضي يصعد المنارة ويؤذن عليها أو على مكان مرتفع، وكذلك اليوم ينبعث صوت المؤذن من هذه المكبرات للصوت من المنارات العالية، والله أعلم. فكذلك يأتي يوم القيامة، يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فهذا يدل على شرفهم. وهكذا الأعمال يوم القيامة تتجسد وتنكشف الحقائق وتتحول إلى صور، كما أن البقرة وآل عمران تأتيان وكأنهما غمامتان تحجان عن صاحبهما، ويأتي القرآن الكريم يوم القيامة كالرجل الشاحب فيشفع لصاحبه. وهكذا الأعمال تنكشف حقائقها يوم القيامة، والله أعلم. قال: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما رأى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة يحب الغنم والبادية ويكون وحده في الصحراء مع غنمه، فعلمه السنة، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية. فقال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك، يعني إذا كنت وحدك في غنمك ليس معك أحد من الناس، قال: فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. فهذا في استحباب رفع الصوت بالأذان إذا صلى الإنسان وحده في بادية مثلا، فهذا يستحب، وهذا إن لم يكن يسمع الأذان من حوله. أما إذا كان يسمع الأذان من حوله فهذا فيه كفاية، لكن إن أذن فهو خير مستحب. قال: فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. شيء هذه تشمل كل شيء، يعني تشمل الحي والجماد، تشمل النبات والحيوان والصخور والتراب والجمادات، كل شيء. حتى جاء في حديث آخر قال: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. إذن قال: ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا من عظم شأن هذه الكلمات، أنه يتجاوب معها كل شيء، لأن هذه الكلمات كلمات التوحيد، وكل شيء في هذا الكون يوحد الله يسبحه جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأيضا روي في حديث مرفوع، وإن كان الموقوف أصوب من كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهذا لا يقال بالرأي، لا بد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أقام صلى معه ملكاه، يعني إذا ما أذن وإنما أقام للصلاة وحده وهو في البادية وصلى، صلى معه ملكاه. قال: وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفها. الله أكبر، هذا بفضل الأذان. إذا أذن تجتمع الملائكة معه وتصلي معه. قال: صلى معه من جنود الله ما لا يرى طرفه كمد البصر من ملائكة الله. تأمل في هذه الكلمات العظيمة كيف يستجيب لها ملائكة الله جل وعلا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل. وهذا لأن كلمات التوحيد أشد ما يكون على الشيطان، فيدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع هذه الكلمات. قال: فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب يعني الإقامة أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. فهذا فيه أن الشيطان يتأذى من سماع الأذان ويهرب ويخنس، لأن هذه الكلمات كلمات التوحيد. وتأمل في رواية عند مسلم من حديث جابر قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. الروحاء تبعد عن المدينة تقريبا 36 ميلا، يعني الشيطان يعني يهرب من الأذان بمسافات شاسعة، يعني يمكن ما يقارب يعني 60 كيلومتر أو أكثر. فيعني هذا من عظم شأن هذه الكلمات. فإذا انتهى الأذان أقبل، فإذا أقيمت الصلاة أدبر، فإذا انتهت الإقامة أقبل. قال: حتى يخطر بين المرء ونفسه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيطان يقال له خنزب، فخصص لهذه المهمة أن يصد المسلم عن صلاته ويشغل عنها، لأن الشيطان يعلم أن الصلاة إذا انصلحت ينصلح حال العبد، تنصلح حياته كلها، تنصلح كل أعماله. فكان أحرص ما يكون على المسلم وقت صلاته، حتى جعل جنديا خاصا من جنوده، جند لهذه المهمة متفرغا لها حتى يشغل المسلم عن صلاته، فيذكره بأمور ما يذكرها: أذكر كذا وأذكر كذا لما لم يذكر من قبل. أن الأمور التي لا يتذكرها ونسيها نفسه تتشوف لأن تذكرها، فإذا ذكره الشيطان بها تعلق قلبه بهذه الأمور واسترسل معها، فتضيع عليه صلاته ويفسد عليه مناجاته مع الله جل وعلا. قال: حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. نعم، أحيانا قد يطرأ السهو على الإنسان بسبب يعني غفلة عن عدد الركعات، لكن المذموم أن يسترسل مع خطرات الشيطان ولا يجاهد نفسه، هذا هو المذموم. وإلا الإنسان بشر، مهما جاهدنا أنفسنا تأتينا الوساوس والخطرات، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، لكن أمرنا أن نجاهد أنفسنا. صحيح، لن نغير أطباعنا، لن نكون مثل الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولكن المسلم كلما جاهد نفسه يرتقي في درجات الخشوع حتى يصل إلى درجة عالية ربما ما يخطر له شيء في صلاته، لأن الصلاة أصبحت قرة عينه ولذة روحه، أصبحت الصلاة هي أنسه في هذه الدنيا، لأنه يناجي ربه جل وعلا. فإذا هكذا ينبغي على المسلم أن يعرف هذه العداوة العظيمة حتى ينتبه لها، فإذا حصل له شيء من الوساوس في صلاته ينتبه ويجاهد نفسه ويقطع حبل أفكاره. ثم كما جاء في الحديث الآخر أنه ينفث عن ثلاثه، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وينفث عن يعني يساره ثلاثا حتى يعني لا يوسوس له الشيطان. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. فهذا أجر عظيم يناله من يردد وراء المؤذن ويقول هذا الدعاء بعد الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا يجعل العبد يخشع في صلاته، لأن العبد إذا خشع مع كلمات الأذان، وهذا الأذان وبداية وقت الصلاة، فيكون متهيئا لهذه الصلاة، تردد وراء المؤذن. مع أن الأذان عبارة عن إعلان بوقت دخول الصلاة، إعلان بدخول وقت الصلاة، نعم إعلان بدخول وقت الصلاة، لكن تأمل مع ذلك نردد وراءه حتى تخشع القلوب وتتهيأ لمناجاة الله جل وعلا. وهذا أيضا فيه أجر عظيم، كما عند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، وهكذا كلمات الأذان، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن العبد لن يستطيع أن يخرج إلى الصلاة، لن يستطيع أن يمشي ولا أن يخشع في صلاته إلا بحول من الله وقوة، فلن تتحول من حال إلى حال إلا بقوة من الله تعالى، ولن تخشع في صلاتك، تتحول من حال الغفلة إلى حال الذكر والخشوع إلا بقوة ومعونة من الله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا إلى آخر كلمات الأذان. قال: من قال، يعني كلمات الأذان رددها وراء المؤذن، من قلبه دخل الجنة. أما يعني عمل يسير، كلمات يسيرة ما تأخذ معك إلا هذا الوقت اليسير، دقيقتين في الأذان، ولكن هذا له شرط عظيم. قال: من قلبه. وللأسف اليوم تجد الإنسان ينشغل عن الترديد وراء المؤذن لأمور تافهة، ممكن يلعب، ممكن يأكل، ممكن يتكلم مع صاحبه ويسمع الأذان ولا يبالي، وربما أحيانا أحسن درجة من هذا أنه يواصل الحديث الله أكبر الله أكبر ويكمل أشهد أن لا الله، يعني بدون أن يكون هذا الكلام نابعا من قلبه، يكون بلسانه فقط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قلبه دخل الجنة، يردد هذه الكلمات من قلبه، هذا هو المطلوب والمقصود، أن يخشع القلب، أن هذا فيه تهيؤ لهذا الموعد العظيم مع رب العالمين جل وعلا. وذلك حقا أذكر مرة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سئل عن الذي لا يردد وراء المؤذن، فطبعا هو ترك مستحبا، يعني ما فعل شيئا محرما، لكن الذي يعتاد على هذا قال الشيخ: هذا محروم، حقا هذا محروم، لأن هذا عمل يسير وله هذا الفضل العظيم، دخل الجنة، فكيف يغفل المسلم عن هذا. ثم قال: ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إذن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد الأذان، وأفضل صيغة الصلاة الإبراهيمية، فبعد الأذان تقول الصلاة الإبراهيمية، هذا أفضل. ثم بعد ذلك تدعو بالدعاء المشروع، وتأمل كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وراء المؤذن بعد الأذان، ثم قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة. وهذا كما سأتي معنا قريبا في حديث جابر في صيغة هذا الدعاء، قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه. يعني الوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة، ولا تكون إلا لعبد واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك. ومع ذلك تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأرجو أن أكون أناه. وأرجو صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضعه وهضمه لنفسه صلى الله عليه وسلم، هذا خلق نبوي كريم. قال: وأرجو أن أكون أناه. قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، لأنها درجة لا شك أنها لنبينا صلى الله عليه وسلم، وماذا يغني دعاؤنا. لكن المقصود أن هذا فيه نفع للداعي نفسه، هو الذي ينتفع بهذا عندما تدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قد أكرمه وأعطاه، لكن هذا فيه فضل للأمة وكرامة للأمة، كما أكرم الله تعالى رسوله بهذه الدرجة العالية صلى الله عليه وسلم، فكذلك بدعائنا نفوز بالكرامة العظيمة بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. ويخص من هذا حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقال هنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا جاء مبينا في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم. وتأمل، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنه سنة مؤكدة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: من الجفاء أنك إذا سمعت المؤذن لا تقول كما يقول. قال: من الجفاء، هذا أثر ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن هذا من الجفاء، أن هذا نداء الله، نداء لدعوة العباد إلى موعد عظيم مع رب العالمين، كيف لا تجيب هذا النداء وتردد وراءه. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهي دعوة التوحيد، لأن كلمات الأذان كلها توحيد وتكبير لله جل وعلا، هي دعوة الإسلام، لأن الأذان يجمع أصول الإيمان، فيه تكبير الله تعالى: الله أكبر، الله أكبر، أكبر من كل شيء سبحانه جل وعلا، هو المعبود الأكبر، المحبوب الأكبر سبحانه جل وعلا، فلا يبقى في قلبك شيء عندما تقول هذه الكلمة: الله أكبر، من كل شغل، من كل هم، من كل مشكلة، من كل محبوب، من كل شهوة، من كل لهو، الله أكبر. إذن أشهد أن لا إله إلا الله، ما دام أن الله تعالى هو أكبر من كل شيء فهو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، فيقول مؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم شهادة التوحيد، لا يمكن أن نحقق عبودية الله إلا إذا اتبعنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيقول: أشهد أن محمداً رسول الله، فيتجدد شوقك للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجدد اتباعك لسنته والحرص على هديه صلى الله عليه وسلم. تأمل، فيه التوحيد وفيه الرسالة، المقصد الثاني من مقاصد الدين. ثم حي على الصلاة، هذا هو المراد، حي على الصلاة، وبعد ذلك قال: حي على الفلاح، يعني الفوز الدائم في الدنيا والآخرة، وهذا فيه إثبات الجزاء. فتأمل كيف أن الأذان جمع مقاصد الدين الثلاثة: التوحيد والرسالة والجزاء، وهي مقاصد القرآن الكريم ومقاصد الدين وجماع الإيمان. فحي على الفلاح، لأن الذي يحقق العبودية ويسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم هذه الصلاة لا شك أنه من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. فقال: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وتختم كلمات الأذان أيضا بتكبير الله وتوحيده حتى يبقى هذا المعنى الأصيل في قلوبنا. فإذا هذه الدعوة التامة، ليست هناك دعوة في الدنيا تامة إلا دعوة التوحيد، لأن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكانت هي الدعوة إلى الصلاة، لأن الصلاة هي حقيقة العبودية حقيقة الإيمان. فناسب أن تكون الكلمات التي يدعى بها إلى الصلاة هي الكلمات التي تكون في الصلاة. انظر الصلاة كلها تكبير، الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم الانتقال من ركن إلى ركن إنما يكون بالتكبير، تكبيرات الانتقال. فسبحان الله هي نفس كلمات الأذان وهي كلمات الصلاة. فإذا هذه الدعوة التامة دعوة التوحيد، وأي دعوة لا تقوم على تحقيق التوحيد والحرص على التوحيد ونشر التوحيد هذه ليست بدعوة تامة. مهما زعم أهلها أنهم يدعون إلى إصلاح الواقع، لكن لا يهتمون بعقائد الناس، لا ينهون عن الشرك، لا يحذرون منه، وإنما همهم السياسة والكلام في الحكام والخروج عليهم، هذه ليست بدعوة تامة أبدا، ليست بدعوة صالحة، ليست بدعوة إلى الله. الدعوة التامة هي دعوة التوحيد كما هي دعوة الأذان. قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وبعض الشراح الحديث قال الدعوة التامة لأنها دعوة قامت على رحمة الله جل وعلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بذلك يتم الخير على العباد. قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يعني الحاضرة الآن، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وهي أعلى درجة في الجنة، ثم وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، الشفاعة العظمى عندما تدن الشمس بمقدار ميل تكون على رؤوس الخلائق يوم القيامة، والناس بأرض المحشر في الحر والكرب والعرق، فيذهبون إلى الأنبياء وأولو العزم من الرسل، كل يعتذر، ويأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش، فيأذن الله تعالى بفصل القضاء بين العباد والخلائق، فيرتاح أهل الموقف من طول الموقف وشدته وهوله بسبب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتحمده كل الخلائق. ولذلك سمي هذا المقام الذي هو الشفاعة العظمى، الشفاعة التي تكون للناس أجمعين، للمسلم والكافر، للحيوان والحشرات وكل شيء، سمي المقام المحمود لأن كل الخلق يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم ويشكرونه على هذا المقام الذي قامه. تأمل كيف أن الله تعالى رفع من شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما فسر بعض السلف المقام المحمود بأن الله تعالى يرفع نبيه صلى الله عليه وسلم على عرشه جل جلاله، وهذا كما يليق بجلال الله وعظمته، والله يفعل ما يشاء سبحانه. إذا كان فوق العرش كتاب فيه أن رحمة الله سبقت غضبه، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق عند الله وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يكرمه فيرفعه فوق عرشه جل جلاله، وهذا أيضا يدخل في تفسير المقام المحمود. قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. سبحان الله، عندما تتفكر في الدعاء الذي يقال بعد الأذان تجده خالصا لنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، السؤال ماذا؟ آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ذكر الله في أرضه، هو الذي قام بدين الله وبلغ هذا الدين البلاغ المبين وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم، فكان هو السبب في رفعة هذا الدين، في قيام شعائر الله على أرضه، في إقامة الصلاة، وفي رفع الأذان. هذا كله من فضل الله، لكن بسبب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ربه جل وعلا، فرفع الله ذكر نبي صلى الله عليه وسلم. قال وضم قال إيش الأبيات قال وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن من أسماء الرب جل وعلا الحميد، الحميد يعني بمعنى المحمود يحمده الخلائق، وكذلك بمعنى الحامد الذي يحمد عباده ويشكرهم، فشق له من اسمه فسماه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ولذلك تأمل كيف رفع الله ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى الأذان من مشرق الأرض إلى مغربها، في كل ساعة يؤذن بالصلاة فيذكر الله تعالى ويذكر نبيه صلى الله عليه وسلم على مدار ساعات اليوم، في مشرق الأرض ومغربها، ما بين مشرقها ومغربها صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك معنى لطيف قام في قلبي، الله أعلم لماذا يكون الدعاء هنا لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يبعثه الله في أعلى مقام. السبب في نيل النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود ماذا؟ لماذا الله تعالى أعطى نبيه المقام المحمود؟ نعم الصلاة، بسبب الصلاة، بسبب قيام الليل. قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلما قام نبينا صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه أحسن قيام في صلاته، أقامه الله تعالى أحسن مقام يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا للنداء للصلاة والاجتماع الناس على الصلاة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أحسن من صلى وعبد الله وقام أحسن قيام بين يدي الله في هذه الصلاة، فالله تعالى يقيمه يوم القيامة أحسن مقام، فندعو له بهذا المقام الكريم لأنه قام أحسن قيام بين يدي ربه جل وعلا. ثم بقي معنا أيضا بعض الأذكار أيضا التي تقال عند الأذان. طيب لا بأس حتى تتم الفائدة. قالوا عن سعد بن وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن، طبعا يعني تكلمنا عن هذا، قلنا حلت له شفاعتي يوم القيامة، وهذا مطلوب كل مسلم، وما يستغني عن هذا أحد من المسلمين، أن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم أنواع كثيرة. الشفاعة العظمى عرفناها للخلق، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، يشفع لعصاة الأمة الذين دخلوا النار فيخرجهم من النار بإذن الله تعالى، لكن بشفاعته صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار بشفاعته. وكذلك يشفع لمن لم يدخل النار لكن كان من أهل الجنة، فيشفع لأهل الجنة ندخل الجنة، لأن خازن الجنة رضوان ما يفتح باب الجنة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يشفع لمن كان في الجنة أن يرتقي إلى الفردوس الأعلى من الجنة، أيضا هذا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أعمالنا لن تبلغنا، ما لنا إلا فضل الله تعالى وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وهذا جاء في رواية عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، يقول: وأنا وأنا، يعني أنا أشهد لا الله، وكذلك أشهد أن محمد رسول الله. نعم، فإذا ظاهر هذا الحديث أن هذا الذكر يقال أثناء الشهادتين، فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله الله تقول أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا بمحمد الرسول وبإسلام دينه، وهكذا تكرر هذا كلما قال الشهادتين. وهذا ظاهر الحديث، والروايات تدل على هذا، والله أعلم. ولعلنا نأتي على شرح هذه الجملة العظيمة: رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، في الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم ورافقته في الفردوس الأعلى، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.